الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في كتابه أصول الفلسفة بعد أن ناقش مجموعة من النظريات للمدرسة الحسية والمثالية وغيرها، ينتقل هو إلى بيان قيمة المعرفة. وأول نقطة نبدأ بها في مناقشة حديثه هو أنه، إذا الإخوة يلاحظون سوف نلاحظ نقرأ العبارات، يحصر قيمة المعرفة بالخطأ والصواب، بالصدق والكذب، بالمطابقة وعدم المطابقة. يعني هناك مصادرة من دون أن يستدل عليها. هو مباشرة العلامة افترض بأن المعرفة ذات القيمة هي التي تتصف ماذا؟ بالصح، والتي لا قيمة لها هي التي تتصف بالخطأ، أو قل الصدق والكذب، أو قل المطابقة وعدم المطابقة. إذن النقطة الأولى في تقييم المعرفة هي هذه. ولذلك بعد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه حصرت البحث في قيمة المعرفة في هذا الإطار، إطار المطابقة وعدم المطابقة. احنا ذكرنا بأن تقييم المعرفة واحدة من معالم قيمة المعرفة هي هذه التي يذكرها العلامة. ولكن تبدأ ماذا؟ تبدأ القيمة من قيمة الكينونة للمعرفة، لأنه هناك من يشكك في ماذا؟ من يشكك في هذه المعرفة، أنه هذه المعرفة واقعا هناك معرفة حقيقية كائنة لدى النفس أو غير كائنة. هذه من يؤمن بأن هناك معرفة كائنة في النفس حقيقية تسمى بالعلم بغض النظر عن الكاشفية الصحة، هذه هي بحد ذاتها قيمة معرفية. هذه أول القيم المعرفية بيناها سابقا. والقيمة الثانية قلنا هي قيمة بلحاظ المصدر. يعني أنت إذا أثبتت أن مصادر المعرفة مصادر صحيحة، فهذه المعرفة بهذا اللحاظ تكون ذات قيمة. يعني إن لم تكن النفس مخدوعة، إن لم تكن الحواس مخدوعة، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة وتعتبر هذه الأجهزة أجهزة صحيحة، أجهزة منتجة، جهاز النفس، جهاز الحواس، قوى النفس، هذه إذا كانت أجهزة صحيحة هذه أيضا بحد ذاتها هي قيمة للمعرفة في قبال من آمن بأن النفس مخدوعة، بأن الحواس مخدوعة، بأنها أجهزة غير أمينة، أجهزة لا يمكن أن تؤتمن على هذه المعارف الكائنة في النفس، وهي معارف لا يمكن أن يركن إليها. في قبال هؤلاء ماذا؟ نحن أيضا نعطي هذه قيمة معرفية، تعتبر قيمة معرفية. وأيضا قلنا قيمة معرفية بلحاظ الأثر، فإنها إذا كانت ذات أثر، وذكرنا آثار المعرفة سواء كان الأثر النظري أو الأثر العملي، هذه أيضا تعتبر ماذا؟ قيمة معرفية. في ضوئها لا بد أن تقيم المعرفة. والشيء الرابع الذي ذكرناه هو مسألة الحكاية. مسألة الحكاية يعني بلحاظ كونه حاكي هذه قيمة معرفية، بلحاظ كونه غير حاكي هذه ماذا؟ ليس له قيمة معرفية. وقلنا لحظوا إخواني الأعزاء، هنا سوف يختلف ماذا؟ التصديق عن التصور، أو التصور الإذعاني عن غيره. فإذا كان مع الحكاية إذعان بوجود المحكي في الخارج، مو المطابق، إذعان بثبوت المحكي في الخارج، أن هناك محكي والمحكي ثابت في الخارج، كان تصديقا. إذا أذعنت النفس بثبوت المحكي كان تصديقا، بثبوت المحكي أو ثبوت صفة المحكي، يعني ثبوت الشيء أو ثبوت الشيء في الخارج، مو قضايا بحسب الخارج، يعني هي ذات الشيء أو صفة الشيء. فإذا لاحظوا إخواني هنا بهذا اللحاظ، إذا كانت الحكاية معها إذعان بالثبوت كانت الحكاية حكاية تصديقية، وإن لم يكن معها إذعان من النفس بالثبوت، فأنا شك مثلا، أو لا بالعكس الواقع محكي وأنا أعلم أصلا بأن هذا الذي يحكى ويظهر من الواقع ليس هو الواقع كالانكسار مثلا، ففي هذه الحالة يوجد تصور، التصور الساذج موجود ولكنه إذعان من النفس غير موجود. لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن هذه مرحلة الحكاية. ومن هنا نحن حذفنا مسألة المطابقة، قلنا مطابقة لا توجد، كل الذي يوجد هو ماذا؟ هو الحكاية. ومن هنا نحن نعتقد بأن الصدق الصدق والصحة هي كونه ماذا؟ كونه حاكم. هذا يكفي ماذا لإعطائها صدقا ماذا وماذا وصحة إذا كان حاكم عن شيء ماذا أذعن بثبوته. لاحظوا إخواني الأعزاء، ونحن لا نميز بين الشيء وثبوت الشيء، الشيء عين ماذا؟ عين ثبوت الشيء. يعني من قبيل ما يذكره هيوم، لكن هيوم يذكره بحسب الوضع السايكولوجي، نحن نذكره بحسب الوضع الخارجي، وحتى الفلاسفة يذكرون بأنه نحن لا توجد هناك لدينا اثنينية في الخارج، هناك وحدة حقيقية في الخارج. فأنت هذا الواحد الحقيقي إذا تصورت مذعنا بثبوته كان تصدق، تصورت من دون إذعان بثبوته كان تصورا ساذجا. هذا التصديق هو الذي نسميه بالصح، نسميه ماذا؟ نسميه بالصدق. وإذا لم يكن لدي إذعان بالثبوت إخواني الأعزاء، هذا فنسميه مثلا فنسميه ماذا؟ فنسميه عدم الصدق. يعني نحن لا نريد أن نسميه بالكذب، لأنه إخواني الأعزاء الصدق والكذب صفات القضايا، ما نريد نتحدث في القضايا. ولذلك سوف ماذا العلامة يقف أمام هذه القضية، مسألة القضايا. نحن نريد أن نقول بأنه الصدق وعدم الصدق، بمعنى أنه أذعن بالثبوت أو لا أذعن بالثبوت. إذا كنت لا أذعن بالثبوت حين الحكاية كان ماذا؟ كان عدم الصدق وكان تصورا ساذجا. وإذا كنت أذعن بالثبوت حين الحكاية كان ماذا؟ كان صدقا وكان ماذا؟ إذعانا بالثبوت. هذا المقدار اللي نعتقده. ولذلك أثناء تطبيق العبارة وبيان المطالب إخواني الأعزاء سوف تتضح ماذا المناقشة في كل ماذا في كل مطلب يذكره العلامة. لاحظوا العلامة إخواني الأعزاء ماذا يقول. تقريبا نحن الآن اللي نذكر عن العلامة احنا في صفحة، هذا نفس النسخة اللي موجودة عندكم، صفحة 292. المطالب اللي راح نبينها نذكرها هي في الحقيقة استشهاد، ونحن حينما مررنا هذه الفترة الطويلة على قيمة المعرفة كنا نتعرض لهذه المطالب ونذكرها عن الحكماء، نذكرها بهذا الشكل، لكن الآن نقف عند عبارة. تفتي إخواني الأعزاء من هنا نبدأ. يقول: ونلاحظ أن حالة شبيهة بهذه الحالة قائمة بين الأفكار. أي حالة؟ هو يذكر سابقا بأنه هناك مطابقة واقعية، يعني مثلا تقول هذا المتر الخارجي يطابق هذا المتر الخارجي الآخر، فتجد بأن الأشياء في الخارج تتطابق من حيث الكم، تتطابق من حيث خطوطها، من حيث سطوحها. فأنت من هذه المطابقة ننتقل إلى مطابقة ذهنية. هذا اللي يقولك بالشبه. ونلاحظ أن حالة شبيهة بهذه الحالة قائمة بين الأفكار والإدراكات بدون أي شك. يعني ماذا؟ كما هو في قضية الأربعة أكبر من الثلاثة. تفتي إخواني الأعزاء يبدأ بالقضية، وهذا يعني الشيء مع الأسف الفني يشكل عائق كبير في مسألة ماذا تقييم المعرفة، مع أنه أمر فني كان المفروض ماذا الحديث حول الفكرة. لاحظوا إخواني، أما قضية الثلاثة أكبر من الأربعة كما هو في قضية الأربعة أكبر من الثلاثة حيث تطابق الخارج المادي. دقوا يا إخواننا الساجين، شوفون العبارات إحنا بعد واحدة. هذه الذهنية، الأربعة أكبر من الثلاثة تطابق ماذا؟ تطابق الواقع الخارجي. نحن نرى بأنها ماذا؟ هو ليش جاب الثلاثة حتى هذه بعد واضح المطابقة؟ نحن ماذا؟ نحن نؤمن بالحكاية لا نؤمن ماذا بالمطابقة. نعم هذه يقينية، ولذلك قد حينما يصل اليقين بسيط قد ماذا؟ قد تذعن بأن هذا يطابق ذلك، لكن المطابقة بمعنى الحكاية 100%، لا المطابقة بمعنى أنه الخارج المعدود الخارجي حقيقته عين العدد الموجود. ولذلك إخواني الأعزاء لاحظوا، نحن في مسألة الأعداد، نحن نعتقد بأن ذات العدد بما هو عدد قضية نفسية، بما هو عدد مرتبط ماذا؟ مرتبط بالإدراك ماذا؟ بالإدراك الباطن. نعم الموجود لدينا في الخارج ليس العدد، الموجود لدينا في الخارج المعدود. ومن هنا إخواني الأعزاء نعتقد بأن مفاهيم الأعداد مفاهيم انتزاعية، الموجود في الخارج ماذا؟ المعدود، والعدد غير المعدود. نعم العدد حاك عن ماذا؟ عن معدود الخارج. يعني حينما تجعل هناك أربع تفاحات لا يوجد لدينا في الخارج أربع تفاحات وعدد الأربعة. نعم لا يوجد لدينا شيء في الخارج اسمه ماذا؟ اسمه العدد. وهذا إخواني الأعزاء ما آمن به أكثر حكماء النهضة، أكثر حكماء النهضة، وهذا بحق. وإلى الآن هذه النظرية هي النظرية السائدة، النظرية الكانتية، هو أنه ذات العدد غير موجود في الخارج. ومن هنا آمن كانت كما ذكرنا وما دخلنا في التفاصيل، إحنا آمن بأن القضايا الرياضية قضايا حقة، لأن ذات الأعداد موجودة في النفس، أنا لأنها من صناعة النفس، لأنها من انتزاعات النفس، وهي ماذا؟ وهي تعطي قضايا مهما امتدت القضايا تكون حقا، لأنه لا تحتاج أنت إلى المطابقة مع الخارج حتى تقول بأن ما في الذهن لا يطابق الخارج فلا أستطيع أن أتوصل إلى تلك الحقيقة. هذه إخواني فد خلاف منهجي، إحنا ما دخلنا بهذه النقطة لأنها مرتبطة بالرياضيات وما لنا علاقة بها، لكن الجانب الفلسفي نحن بشكل واضح نقول بأن العدد بما هو عدد غير موجود في الخارج، هذه من انتزاعات النفس، هذه من الصفات ومن ماذا؟ ومن التصورات الانتزاعية الانشطارية، وإلا الموجود في الخارج وماذا؟ هو ذات المعدود لا غير، ذات المعدود لا غير. ومن هنا لاحظوا إخواني، أما قضية الثلاثة أكبر من الأربعة فهي لا تطابقه، نحن نرى بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين لا مطابقة لها في الواقع الخارج. نعم واحد زائد واحد يساوي اثنين بلحاظ المعدود ماذا؟ أنت تعطي هذه الصفة والصفة صفة ذهنية، وإلا لاحظوا. ولذلك بعضهم إخواني الأعزاء ذكر بأنه يمكن أن يكون واحد زائد واحد يساوي واحد، يذكر بأنه إذا جبنا الفلز المعدن الفلاني وأضفناه إلى المعدن الفلاني فإن هذا المعدن سوف يضيف يفقد بعض خصائصه وهذا يفقد بعض خصائصه ويكونان ماذا؟ في الخارج معدن ثالث. إذن واحد زائد واحد يعني نضيف إليه واحد خارجي يساوي شقد؟ يساوي واحد. هذا خلط بين ماذا وماذا؟ خلط بين حكم العدد وحكم المعدود. وهذا هذا العلامة ليش جابها إخواني الأعزاء؟ هو يريد يورطنا بهذا لأنه هذا فيه مطابقة، وإلا كان المفروض يقول هكذا بأن زيد حيوان ناطق تطابق ماذا؟ الواقع، بخلاف هذه الفرس حيوان ناطق لا تطابق الواقع. هذه قضية ماذا؟ أو مثلا الحديد يتمدد بالحرارة تطابق ماذا؟ الواقع. الحديد مثلا نفرض لا يتمدد بالحرارة لا تطابق ماذا؟ لا تطابق. أو الحديد ينكمش بالحرارة هذه لا تطابق ماذا؟ لا تطابق الواقع الخارجي. نحن نرى بأن هذه القضايا لا تطابق، وإنما ماذا؟ وإنما تحكي. جيد لاحظوا إخوان، أما قضية الثلاثة أكبر من الأربعة فهي لا تطابقه، والفكر والإدراك بلحاظ توفره، دققوا بالعبارة إخواننا الأعزاء، والفكر والإدراك بلحاظ توفره على المطابقة أو عدمها نصفه بالصواب والخطأ. لأنه وين يتحدث بالقضايا؟ أصلاً هذا نحن لا نؤمن به، ونؤمن بأنه الفكر بلحاظ الحكاية وعدمها يتصف بالصدق وعدم الصدق. عدم الصدق ليس الكذب، قد أكون أنا الآن شاك، ترجيح ما حصل عندي. عدم الترجيح إخواني لا يعني الكذب، ولكن سري حكم القضايا إلى حكم ماذا؟ إلى حكم الأفكار والمفاهيم، وهذه ماذا من سلبيات أننا نبدأ بالقضايا. نعم القضية تقول جاء زيد، هذه قضية تحتمل الصدق ماذا؟ والكذب. زيد نائم تحتمل ماذا؟ الصدق ماذا؟ والكذب. ولذلك إخواني الصدق والكذب بلحاظ القضية والحكم اللي هو ماذا؟ فعل النفس اللي احنا ذكرناه سابقا. هنا لا، عدم الصدق لا يعني الكذب، قد يعني ماذا؟ أنك شاك، بل قد يعني أنك تعلم بأنه غيره، يعني هذا محكي وحكايته يعني يحكي عن الخارج، ولكن الحقيقة واقع ليس كذلك. دقيقوا يا أخوان العزيز، إذن نحن ننكر مسألة ماذا؟ المطابقة وعدم المطابقة، وليس بلحاظ المطابقة وعدم المطابقة يتصف الشيء ماذا؟ بالصواب والخطأ، بل بلحاظ الحكاية وعدم الحكاية. دققوا إخواني بلحاظ الحكاية وعدم الحكاية، يعني بلحاظ الإذعان بثبوت المحكي وعدم ثبوت المحكي، وإلا نحن نعتقد بأن كل مفهوم فهو حاكٍ، هو أصلا في ذاته ماذا؟ يحمل الحكاية، كل مفهوم يحكي، كل مفهوم مأخوذ من الواقع الخارجي يحكي، لكن إذا أذعنت بثبوت المحكي كان صدقا، وإن لم أذعن بثبوت المحكي لم يكن ماذا صدق. ولذلك إخواني المناطق ماذا فعلوا؟ قالوا إن كانت الفكرة معها ترجيح فهو تصديق، وإن لم يكن معها ترجيح من قبل النفس فلا تصديق، فلا تصديق مو كذب. ولذلك مسألة الصدق والكذب شيء، ومسألة التصديق وعدم التصديق شيء آخر. هنا التصديق غير التصديق في قبال الكذب، هنا التصديق ماذا؟ الإذعان في قبال عدم الإذعان، لا ماذا؟ الصدق الخبر من كذب ماذا؟ من كذب الخبر. وهذا إخواني من نوع من أنواع الخلق جيد. أو عدمها نصفه بالصواب والخطأ أو بما يرادف هاتين الصفتين من الألفاظ، يعني الصواب والخطأ، الصدق والكذب، المطابقة وعدم المطابقة وما يرادف هذه التعابير. ومن هنا يتضح أن الصواب والخطأ يتم إطلاقه إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية. تفتيح عن عزاء يقول حتى يحصل الصدق والكذب لا بد من توفر ثلاثة شروط أساسية. أولا النسبة والقياس، يعني يقول إذا كان التصور من دون أن ينسب إلى شيء خارجي هذا يوجد فيه ماذا؟ صدق وكذب أو لا يوجد؟ لا يوجد، مجرد تصور موجود في الناس. إذا لم تكن هناك وحدة بين المقيس والمقيس عليه أيضا لا يوجد صدق وكذب، وإذا لم أحكم بالوحدة أيضا لا يوجد صدق ولا كذب. يضرب أمثلة والعلامة نمشي وياه، العبارة ما تواضح. يقول بملاحظة الشرط الأول، ما هو الشرط الأول إخواني الأعزاء؟ النسبة والقياس، أن توجد هناك نسبة وقياس. فإذا لم توجد نسبة ولا قياس لا صح ولا خطأ، لا ماذا؟ لا صح ولا صواب. لاحظ بملاحظة الشرط الأول، يعني إذا فقد الشرط الأول تكون لدينا صورة مدركة مفردة فقط، يعني صورة شجر، حجر، فرض هذا الكتاب، زيت، صورة مفردة غير مقيسة إلى شيء، لا توجد ماذا؟ لا صحة ولا صواب. ونحن إخواني الأعزاء بهذا المقدار، يعني القياس لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه ماذا؟ من الإذعان. يعني أنت إذا لم تقسه إلى الخارج إذعان ماذا؟ إذعان بالحكاية لا يحصل، يعني إذعان بثبوت المحكي ماذا؟ لا يحصل. وإن كنا نحن نعتقد إخواني بأن الإذعانات تحصل، يعني لدي إذعان بأن الصورة، أذعن بأن الصورة ماذا؟ ثابتة في نفسي، هذا إذعان بثبوتها، لكن الإذعان بلحاظ ثبوت محكيها في الخارج لا يوجد، لأنك إلى الآن لم تقس الصورة للواقع الخارجي. يقول بملاحظة الشرط الأول تكون لدينا صورة مدركة مفردة كزيد مثلا لم تنسب إلى أي شيء آخر، فلا حكم، لا يوجد حكم، بل لا يوجد قياس ولا نسبة، كما لو تصورنا زيدا فقط صورة زيد، فلا مجال للخطأ والصواب، اللي هو ماذا؟ الخطأ والصواب عند المطابقة وعدم المطابقة. إحنا الخطأ والصواب عندنا الإذعان بثبوت المحكي وعدم الإذعان بثبوت المحكي، هذا بملاحظة الشرط الأول. وبملاحظة الشرط الثاني إذا افترضنا بأن المقيس غير المقيس عليه، هو كما يضرب مثال تقول تقيس الأربعة أكبر من الثلاثة إلى قولنا الألماس يقطع الزجاج، الألماس في الخارج ماذا؟ الألماس يقطع الزجاج، تقيس الأربعة أكبر من الثلاثة إلى كون الألماس في الخارج ماذا؟ يقطع الزجاج، شل على قليل، هناك واحدة بين المقيس والمقيس عليه لا يوجد، مع أنه قضية وليس قضية، قضية الأربعة أكبر من الثلاثة لا يوجد فيها صدق ولا كذب، لأنه ماذا؟ لأنه المقيس غير المقيس عليه. وبملاحظة الشرط الثاني سوف لا يكون هناك صواب وخطأ إذا نسبنا قضية إلى شيء لا رابطة له بأي وجه من الوجوه مع القضية، كما في الأربعة أكبر من الثلاثة إذا نسبناها إلى الألماس يقطع الزجاج، ما له علاقة إلى واقع كون الألماس ماذا؟ يقطع الزجاج. لاحظوا إخواني الأعزاء إحنا هذا المقدار أيضا ماذا؟ نقبله بلحاظ الإذعان وعدم الإذعان بالثبوت الخارجي، صحيح. إذا أنت أخذت صورة ولكن مو قضية، ما نقبل القضية. إذا أخذت صورة وقستها إلى شيء آخر يغيرها، يعني أخذت صورة الشجر وقستها ماذا إلى الفرس، ما له علاقة بالإذعان بأنه هذا محكي وهذا ثابت أو غير ثابت. نعم الشجر الحجر بلحاظ محكيه الخارجي ماذا تدعن أنت بالثبوت أو لا تدعن بالثبوت. نحن حديثنا وين؟ ليس كما يقول العلامة، نحن في الفكرة. إذن نحن مع العلامة في أنه الإذعان بالثبوت الخارجي أولا يحتاج إلى قياس، وثانيا يحتاج ماذا إلى رابطة بين المقيس والمقيس عليه. هذا بلا شك، يعني أن تقيس الصورة إلى ماذا؟ إلى واقعها لا إلى واقع آخر. أن تقيس صورة الكتاب إلى الكتاب، لا أن تقيس صورة الكتاب إلى الدار مثلا، إلى الشجر مثلا. فلا بد، هذا شيء طبيعي، هذا لا بد من، لا بد أن تقيس الصورة الفكرة إلى واقعها الذي التقطت منه، هذا بلا شك. وبملاحظة الشرط الثالث، سوف لا يكون صواب وخطأ إذا أخذنا أمرين قابلين لكي يتطابقا دون أن تحكم أن نحكم أو تحكم بالتطابق. لاحظ يا إخواني الأعزاء، هنا العلامة الشرط الثالث يقول لا بد أن نحكم بالمطابقة، ويقصد من الحكم إخواني الأعزاء ذلك الذي هو فعل النفس، ذلك الذي هو يحصل ماذا بين الموضوع والمحمول في القضية، ومن هنا ما لم تتشكل القضية ولا وما لم أحكم بهذه القضية موضوعا ومحمولا يوجد صدق وكذب أو لا يوجد؟ يقول لا يوجد صدق ولا يوجد ماذا كذب. وهذا إخواني بعد نحن نخالفه بشكل صريح، نحن نقول بأنه يوجد الصدق وعدم الصدق، الثبوت المحكي، الإذعان بثبوت المحكي وعدم الإذعان بثبوت المحكي قبل ذلك الحكم الذي هو فعل النفس. ذلك الحكم الذي هو فعل النفس تعبير صياغي عن إذعان النفس. يعني نحن حينما نجعل موضوع ومحمول ونسبة وحكم، فاعلموا إخوتي الأعزاء بأنه يوجد لدينا فكرة إذعانية، فش أسوي أنا الفكرة الإذعانية حيث أنها فيها مجموعة من الخصائص، فأجعل ذات الفكرة موضوعا وخصوصيتها اللي هي ماذا عين ذاتها محمولة، ثم إذعاني أجعله ماذا حكما مقروءا، فأقول مثلا أفرض الجسم ثقيل. أنا شنو اللي سويته؟ أنا حينما رأيت هذا الجسم ثقيل أذعنت بثقل الجسم، أذعنت بثقل الجسم، شنو أسوي؟ في العقل ماذا يفعل؟ يحلل ويميز ماذا الثقل عن الجسم، هي فكرة واحدة، يحلل هذه الفكرة ثم يأخذ الخصوصية يجعلها محمولة، ويأخذ ذات الجسم يجعله موضوعا، ثم ماذا هذا إذعانه يعبر عنه بتعبير صياغي فيقول الجسم ثقيل. الجسم ثقيل إخواني الأعزاء تعبير صياغي عن ثقل الجسم، ثقل الجسم فكرة يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها ماذا بالجسم؟ الجسم ثقيل. ومن هنا نحن نؤمن بأن الصدق وعدم الصدق أسبق من ماذا؟ من هذا الحكم الصياغي، وأسبق من تشكيل القضايا. لاحظوا إذن هذا الشرط الثالث نحن ماذا؟ لا نقبله بشكل صريح. يقول وبملاحظة الشرط الثالث سوف لا يكون صواب وخطأ إذا أخذنا أمرين قابلين لكي يتطابقا دون أن تحكم بالتطابق. إذن ثلاثة شروط، أولا النسبة والقياس، وحدة المقيس والمقيس عليه، يعني أن يكون هناك رابطة، الحكم وهو عبارة عن أن هذا هو ذاك، الحكم ماذا من قبل النفس، ويقصد من الحكم الحكم في القضايا. هذا الشرط الثالث لا نقبله، ونحن نفسر الحكم للحكم في القضايا، الحكم هو ذات الفكرة الإذعانية، ليس شيء آخر وراء ماذا إذعان النفس. ولذلك يقول وفي هذا الضوء يتضح أن ليس هناك خطأ على مستوى الحس ظهور الأثر الطبيعي في الحاسة، لأن هذا المستوى لا يتوفر على الشروط المذكورة. لاحظوا يا إخواني الأعزاء، يقول أول شيء الذي يفقد كل هذه الشروط الثلاثة يفقد كل هذه الشروط الثلاثة، هو ما يحصل لدى الحاسة. أفرض مثلا هذا الانطباع الذي يحصل لدى الحاسة في الصفراء بتعبيرهم حينما أرى الشيء، هذا الذي ينطبع في الحاسة لا هو مقيس ولا وحدة بينه وبين شيء آخر ولا حكم من قبل ماذا؟ النفس. ففاقد كل الشرائط الثلاثة. هذا الانطباع الموجود فاقد ماذا؟ لكل هذه الشروط الثلاثة، فلا يتصف بصدق ماذا؟ ولا يتصف بكذب. لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا كان المقصود بأن هذا لا يتصف بصدق وكذب، يعني لا يحتوي على إذعان النفس بالثبوت، نحن نقبل. هل مقدار فيه إذعان أو ليس فيه إذعان؟ ليس فيه إذعان، وطبعا إخواني العلاقة هي علاقة طبيعية، يعني مجرد أن ترى أنت تذعن. لكن إن لم يحصل ماذا؟ إن لم يكن هذا بالنسبة إلى ذاك، إن لم تكن هناك علاقة ورابطة، هذا نعم نقبل بأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إذعان، فيوجد صدق أو لا يوجد صدق، لكننا نقبل بأنه توجد حكاية، توجد ماذا؟ حكاية. فإذا كان نفي الصدق نفي قابلية الحكاية من الأساس كما لعله كذلك، لا، نحن نقبل بأن هذا في ذاته قابل للحكاية، هذا الانطباع الذهني قابل ماذا؟ للحكاية، وإن كان مفردا وإن كان فاقدا لكل الشرائع، ولكنه قابل لأن يكون ماذا؟ حاك عن غيره. فهو بلحاظ قابلية الحكاية عن غيره يكون تصورا ساذجا، وبلحاظ حصول الإذعان وعدم حصول الإذعان ماذا؟ يكون صادقا أو ليس صادقا، يعني تصديقا أو ليس تصديقا. نحن ننكر المطابقة اللي احنا ذكرناها، احنا ننكر المطابقة، لا يوجد لدينا اي مفهوم يطابق الواقع. يعني اذا كان يحكي مع اذعان كان تصديق. انت الان الشيخ الان الان هذا الكتاب موجود، اذا طلع الكتاب لا انت تراه ولا ترى، لا لا مو اذعنت له ماذا عن اذعنت بثبوته والعلاقه بتشكيل القضايا،
لا
ما لعب. انا الان اذعنت، هذه لحظه اخواني، هذه تصور ماذا؟ هذه تصور اذعان، خلاص هذا تصور اذعان. اذا خليت هذا في الماء وانت شفته منكسر يحكي او لا يحكي؟ وهذا الانكسار الموجود بينك يحكي الواقع او لا يحكي؟ ويحكي الواقع، ولكن تدعن بثبوت هذا الشيء في الخارج أو لا تدعن؟ هذا الذي نسميه إخواني الأعزاء الصدق وعدم الصدق، يعني يحصل إذعان أو لا يحصل إذعان. ولذلك كل كلمات المناطق القدماء يعبرون بالإذعان وعدم الإذعان. إذعان إخواني إذعان نفسي، الذي هو هذا إذا يتذكر الإخوة، هذا فعل النفس أو انفعال النفس. يعني أنت الآن حينما ترى وتذعن أنت منفعل أو فاعل للحكم هذا. وهذا الفرق بين الحكم الذي يذكره هؤلاء الحكماء وبين اللي احنا نذكره، اللي احنا نذكره الحكم الانفعالي. نعم النفس تصوغ حيث انها تصوغ فيكون فعل من قبل النفس، ذاك حكم فعلي، ذاك انشاء النفس، النفس تنشئ صياغه لحكايه ماذا؟ ذلك الذي تاثرت به، وهذا قدره للنفس موجود. فاذا لاحظوا اخواني هذا الاذعان هو التصديق، يصاغ بحكمه، يصاغ ماذا في قضية. لاحظوا خلنا شوي العلامة في هذا الضوء يتضح بالعبارة أن ليس هناك خطأ على مستوى الحس، يعني ماذا الانطباعات الحسية اللي هو ظهور الأثر الطبيعي في الحاسة. أفرض مثلا هذه الصورة ماذا التي تنطبع في الصفراء في العين، لأن هذا المستوى لا يتوفر على كل الشروط الثلاثة المذكورة، يعني لا النسبة للقياس ولا وحدة المقيس والمقيس عليه ولا الحكم النفسي. يتأثر العضو الحساس للكائن، هذا بيان اللي يبين هذه النقطة اللي الآن ذكرناها، يتأثر العضو الحساس للكائن الحي جراء تماسه الخاص بالجسم الخارجي، وترد بعض سمات الجسم الواقعية إلى العضو. دقوا يا أخوان، وترد بعض سمات الجسم الواقعية إلى العضو. وهنا العلامة يريد أن يقول بأن السمات التي تأتيني هي السمات المعنوية دون السمات الوجودية.
يعني تأتيني ألوان، تأتيني ماذا، كم كيف، وهذه السمات ماهوية أو وجودية؟ كلها ماهوية، مقولات التسمة كلها ماذا؟ ماهيات. أو مثلا امتداده يأتيني ماذا؟ ينطبع هنا. إذن الذي ينطبع كله ماذا؟ بعض سمات الواقع، يا بعض السمات، بعض السمات الماهوية دون السمات ماذا؟ الوجودية. يتأثر العضو الحساس الكائن الحي جراء تماسي الخاص بالجسم الخارجي، وترد بعض صفات وسمات الجسم الواقعي إلى العضو جراء تصور إناث الشيء لطيف من العلامة، وإن كان بعدين ما يلتزم به. وهذا هذا إخواني الذي يذكره ماذا حكماء الغرب، يقول العضو يتصرف في هذه الصفات، ولذلك هذه الصفات هي عين الصفات الخارجية وغيرها غيرها. ولذلك أنت لاحظوا الصورة الخارجية هي كبيرة، لكن الصورة التي تأتي هنا صغيرة جدا، هذا تصرف. فإذا كانت يدك في الخارج نصف متر مثلا، فهنا ماذا؟ كذا كذا من الملين. فإذا ماذا صغرتها؟ تتصرف ولا تتصرف؟ تصغر ماذا؟ الأشياء. فإذا لاحظوا إخواني، هي صفات الخارج مع تصرف ماذا؟ مع تصرف الحس. ويا سيدنا هذه إذن كيف تطابق؟ يعني الآن أفرض خريطة العراق الآن مثلا أسويها بهالشكل هالحجم، هذه تحكي واقع الخريطة العراقية الجغرافية على الواقع الخارجي أو تطابقها؟ تحكيها فقط، هاي صورة ماذا تحكي؟ نحن من هذا القبيل، ليس لدينا إلا الحاكي. يتأثر العضو الحساس للكائن الحي جراء تماسه الخاص بالجسم الخارجي، وترد بعض سمات الجسم الواقعية إلى العضو جراء تصرف العضو الحساس بخواصه الطبيعية في هذه السمات، يحصل أثر بمثابة مجموعة مركبة من واقع الجسم الخاص. وهذا مفهوم ما قلناه من أن الحواس تصل إلى ماهية الخواص دون وجودها، اللي هذا بعد يأكلون الفلاسفة أنه أعلم أنا بعض خصائص الماهية، أما الوجود فلا أعلمه. وواقع العضو الحساس الخاص، فإذا لاحظوا إذا نحن يتكون لدينا مركب من بعض الصفات الماهوية زائد التصرف ماذا؟ الحسي في هذه الظاهرة. إذا في هذه الظاهرة ليس هناك أي حكم، ومن هنا سوف لا يكون هناك خطأ وصواب. مثلا ترد العين جراء تماس الخاص بالأجسام الخارجية أشعة تتفاعل مع الخواص الهندسية والفيزيائية للعين وتستقر في النقطة الصفراء، ومن الواضح أن ليس الضوء ليجي، ومن الواضح أن ليس هناك خطأ وصواب في هذه المرحلة. في مرحلة انعكاس الضوء هنا في الصفراء ماذا؟ لا يوجد أي خطأ أو صواب، لا يوجد أي خطأ أو صواب. ثم تأتي في المرحلة الثانية قوة أخرى لإدراك هذه الظاهرة المادية على أنها تدركها بالشكل الذي استقرت عليها وبخواصه، اللي هو ماذا إخواني؟ هذه المرحلة الخيالية، مرحلة الخيال، تحتفظ بالصورة وبخواصها الهندسية والفيزيائية. دقيقوا يا إخوان الأعزاء، هنا وايف الشيء لطيف من العلامة نفس اللي بيناه وذكرناه، أنه في هذه المرحلة، في مرحلة الحس والانطباع الحسي زائد ماذا؟ الخيال، يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ تفتي إخوان الأعزاء، يقول يوجد حكم ولكنه لا يتصف بالصدق بالصحة والصواب. يوجد حكم، حكم موجود من قبل النفس لكن لا يتصل. ليش يقول لا يتصل؟ لأن هذا حكم ماذا؟ حكم قبل تشكيل القضايا. هذا معناه أنه العلامة وصل واقترب مما نذكره من أنه يوجد حكم، وعلى ضوئه ماذا نقيم الصدق وعدم الصدق والترجيح. وإلى الحكم ما هو؟ الحكم ترجيح النفس. فسيدنا شلون ترجيح النفس وتصديق ما موجود، مع أن التصديق تعرفه هو الترجيح؟ هذه من المفارقات إخواني الأعزاء الكبيرة، التي يؤمن العلامة بوجود الحكم ولكنه لا يؤمن بالصدق والكذب، لأنه إلى الآن ما شكلنا قضية. فتقف القضية حجر عثرة أمام العلامة لأن يرى بأن هذا هو الحكم الحقيقي الذي يستحق الصدق والكذب. لا، دققوا بالعبارة إخواني الأعزاء. ثم تأتي في المرحلة الثانية قوة أخرى لإدراك هذه الظاهرة المادية على أنها تدركها بالشكل الذي استقرت عليه وبخواصها الهندسية والفيزيائية. الهندسية يعني بلحاظ الخارجي، الفيزيائية بلحاظ العين مثلا. لاحظوا إخواني، وتحكم على أجزاء الصورة أحكاما بعدد النسب الحاصلة فيها. عجيب، تحكم في مرحلة الحس والانطباع الحسي يرى العلامة نحكم لأن هذا أمر وجداني من حيث الصغر والكبر. الكبر تقول هذا أصغر من هذا وهذا أكبر من هذا، تذعن. الآن أنا أذعن بأن الآن بمجرد أن أرى هذين الشيئين أذعن بأن هذا أكبر من هذا، إذعان. ولكن يرى بأنه لا علاقة له بالتصديق. التفت يا إخوان، من حيث الصغر والكبر والجهة والحركة وغيرها. ففي المثال المتقدم للضوء المستقر في النقطة الصفراء أجزاء، هذا الضوء له أجزاء، وقد توفر كل جزء منها على لون وشكل هندسي خاص إذا كانت له مجموعة من الألوان، ونسبة نظير الكبر والصغر والقرب والبعد والجهة والحركة، فتصدر أحكام بعدد التركيبات التي بها ماذا التي تأتي بها المدركات. فماذا تحكم؟ هذا الجزء أكبر من ذاك. شوفوا إخواني هنا يقول ما تصدقوا كذا، فتذعن بأن هذا أكبر من ذاك، وهذه الجهة من الصورة بيضاء، وتلك الجهة ماذا حمراء، وهذه بعيدة وهذه قريبة. لاحظوا العبارة، ورغم وجود الحكم في هذه المرحلة الحسية، مرحلة حسية هاي بعد مرحلة انطباع حسي، ورغم وجود الحكم في هذه المرحلة الحسية، ولكن بما أن القياس والنسبة لم تحصل فلا خطأ ولا صواب في الدين. يا قياس ونسبة لم يحصل، القياس والنسبة في القضية، يعني ما شكلت موضوع ومحمول وقست المحمول إلى الموضوع، إذن أكو يوجد ماذا صدق وكذب ولا يوجد؟ لا يوجد. وهذا يعني أن العلامة يؤمن بأنه يوجد في المرحلة الحسية حكم لهذا اللي إحنا نعتقد به. في المرحلة الحسية يوجد حكم، في مرحلة الصورة المفردة يوجد حكم، ولكنه يرى بأن هذا الحكم لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأنه إلى الآن قياس ما
حصل.
بس نجي شوف، لاحظوا إخوان، وحيث تصدر القوة الحاكمة في المرحلة الثالثة حكمها تجد اختلافا بين مدركاتها، فبعض هذه المدركات يحصل بإرادة المدرك، وبعضها يحصل وفق نظام خاص لا يستطيع المدرك التصرف بها. فمثلا لاحظوا إخواني، هذا يريد يفرق بين عالم الحس وعالم الخيال، ما كان يفرق بين عالم الحس والخيال، الآن يريد يفرق. يقول حيث أنه أنت في بعض الأحيان ترى بأنه تستطيع أن تتصرف، لا تستطيع أن تتصرف، تدرك حرارة النار، تستطيع أن تتصرف في هذه الحرارة أو لا تستطيع، تفصل الحرارة عن النار أو لا تفصلها، لكن تأخذها إلى عالم الخيال، تفصلها أو لا تفصلها، تفصل الحرارة على جهة والنار على جهة، من اللي يفصل؟ وعالم الخيال بقى. ومن هنا يقول الانطباع الحسي غير عالم الخيال. الانطباع الحسي أنا ما أستطيع أن أتصرف في الواقع الخارجي، أما الخيال أستطيع أو لا أستطيع؟ أستطيع، لأنني أفصل النار ماذا عن الحرارة، فهذا عالم الخيال إخواني. لاحظوا، وحيث تصدر القوة الحاكمة في المرحلة الثالثة حكمها تجد اختلافا بين مدركاتها، فبعض هذه المدركات يحصل بإرادة المدرك من قبيل أن أفصل ماذا الحرارة عن النار، وبعضها يحصل وفق نظام خاص اللي هو الانطباع الحسي، لا يستطيع المدرك التصرف بها. هذا الانطباع الحسي أنا ما أستطيع أن أفصل الحرارة ماذا عن النار اللي أنا جاي أشاهدها. مثلا يشاهد الإنسان النار أحيانا ويتبع ذلك إدراك حرارتها دون إمكانية فصل الحرارة عن النار، كما لو استخدم الحواس الظاهرة، خصوصا إذا اشتركت أكثر من حاسة في الإدراك، ما يستطيع ماذا أن يفصلها، يعني أكثر من حاسة، أرى النار وألمس ماذا الحرارة، لا أستطيع أن أفصل الحرارة الملموسة عن النار المرئية. وأحيانا يدرك النار ويمكنه بسهولة أن يفصل بينها وبين حرارتها، والأمر على هذا النحو في الخيال المحض. إذن لاحظوا إخواني، على مستوى الانطباع الحسي لا أستطيع أن أفصل بين هذه الخصائص، ولكن على مستوى الإدراك الخيالي أستطيع أن أدرك أن أفصل بين هذه الخصائص. من هنا ومن هنا تضطر القوة الحاكمة إلى الحكم بوجود واقع خارج ذات المدرك، لأنه أنا ما أستطيع أن أصرف به، فإذا واقع موجود وراء إدراكي، تحصل المدركات جراء تأثيرات هذا الواقع، ولعلها تكشف عنه، ولعلها تكشف. إخواني شوفوا، العلامة يدرشني يعني، ولعلها تكشف يعني تكشف عن الواقع، ولكن صدق وكذب ما هو، تصديق وتكذيب، وتصديق ماذا وعدم تصديق ما هو، تكشف. إذن العلامة شوفوا، آمن بالحكم وآمن بالحكاية وآمن بالكاشفية، لكن إلى الآن صدق وكذب ما هو. راح تلاحظون لمن يرجع. ومن هنا يظهر جهاز قياس العلم على المعلوم والذهن على الخارج. نستنتج في ضوء البيان المتقدم، ليس هناك خطأ على مستوى النشاط العضوي للحاسة، هذا الانطباع في الصفراء، ليس هناك خطأ على مستوى عملية الإدراك الحسي، مع أنه في الإدراك الحسي يوجد أحكام أو لا يوجد، يقول يوجد أحكام ولكن لا يوجد خطأ وصواب. ليس هناك خطأ على مستوى الحكم في الإدراك الحسي قبل قياسي على الخارج. قبل قياسي على الخارج، إذا لاحظوا يحصل إذعان وتحصل كاشفية ويكشف عن الخارج، لكن لأنني إلى الآن لم أكون القضية لا يوجد صدق ولا كذب. ومن هنا لابد أن يكون الخطأ في مرتبة أخرى خلف هذه المراتب. أي مرتبة؟ وهي مرتبة الإدراك والحكم المقيس على الخارج. نأتي لنرى الآن، لنرى كيف يدرس هذا الخطأ. يلزم أن نعرف بدءاً، لاحظوا أولاً أن الحكم رغم كونه مدركاً لنا لا يحصل لدينا حصول سائر الصور. الآن يريد يذكر هذه القضية في هذه النقطة، ما راح أطبق عبارة تجاوزها، يريد أن يذكر هذه القضية بأن الحكم فعل النفس وهو مدرك بالعلم الحضوري. الحكم فعل النفس تفعله النفس وهو فعل حاضر من قبيل علم، فهي علة للحكم ومعلولها ماذا؟ حاضر لديها. أي حكم يتحدث عن العلام الذي هو فعل النفس؟ هذا الذي ماذا؟ الذي يقع ماذا بين الموضوع والمحمول في القضايا، وهو ماذا؟ يعتقد بأنه معلوم بالعلم الحضوري، ومن هنا يعتقد بأن الحكم معلوم بالعلم الحصوري أو بالعلم الحضوري. يقول الحكم معلوم بالعلم الحضوري، ومن هنا إخواني الأعزاء سوف يتضح أن العلامة يقول بأنه أيضا لا يتصف بالصدق والكذب. الحكم، الحكم اللي هو فعل النفس لا يتصف بالصدق والكذب، والموضوع لا يتصف بالصدق والكذب، والمحمول لا يتصف بالصدق والكذب. إذن القضية لا بموضوعها ولا بمحمولها ولا بحكمها تتصف بالصدق والكذب. شنو سيدنا يقول؟ لا، من أنت تأخذ صورة خيالية، صورة خيالية تطبقها على ماذا؟ على صورة محسوسة، هنا يقع القضاء والصواب. وهذه إخواني قضية جدا مهمة، وهي ماذا؟ تلامس وتقارب ما نذكره نحن. لاحظوا إخواني، العلامة يقول لا الحكم فيه صدق وكذب، والموضوع مفرد لا مو مفرد، هو مفرد ما فيه صدق وكذب، والمحمول هو مفرد ليس فيه صدق وكذب، فأين الصدق والكذب؟ يقول نعم، الصدق والكذب حينما تأخذ الموضوع موضوعا خياليا تطبقه على موضوع حسي بشكل خاطئ، وتأخذ محمولا خياليا تطبقه على محمول حسي بشكل خاطئ. سيدنا العزيز، إذن أنت أسبق من القضية ماذا؟ يوجد الخطأ والصواب. وهذا ماذا من لعله التناقضات لماذا التي سوف يذكرها العلامة، ونحن نعتقد بأن العلامة توصل إلى ما توصلنا إليه، ولكن ماذا زاحمه؟ مسألة القضية، فهو توصل إلى أن الخطأ والصواب أسبق من القضايا اللي إحنا ذكرها. والحمد لله.
هذه يعني مستعجل في تطبيق العبارة، وإلى المفروض إحنا إذا إخوة يكون يصير زمخلق إحنا نجي عبارة عبارة نوضحها، لا يحبونه.